Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Amma ba'd fe yekul imam Tirmizi rahimehullah ve ya fi abwab sifatil cennet. Ve ana Abdullah bin Kays an nebiyyi radiyallahu anhu an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem قال inne fil cenneti cenneteyni min fidda aniyetuhum fihima وجنتين من ذهب عنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن الجنة أو النعيم في الجنة أنه درجات، يعني منهم من يكون أنيته الذهب والآني والأمشاط والبناء وكل ما فيها من ذهب. إن في الجنة جنتين من فضة آنيتهما فيهما، جنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما من ذهب. هذه درجة وهذه درجة. هل معناه أنه كل واحد له، يعني له جنة الذهب أو جنتان من الذهب ليس له من الفضة، أو أنه والعكس أيضا، أو أنه يمكن اجتمع الذهب والفضة معا في جنة واحدة؟ هذا سيأتي مؤلف ناقشه في الحديث القادم. والخلاصة أنه يمكن يكون في ذهب وفضة في جنة واحدة، لكن في جنة كلها ذهب، في جنة يعني جنتها كلها ذهب والثانية كلها فضة، لكن لا يمنع وجود غيرهما فيهما الذهب والفضة، كما جاء في حديث سمرة من سبق ذكرنا في الدرس الماضي أن بناء الجنة اللبنة من ذهب ولا من فضة، حديث البخاري. فما يمنع أن يوجد هذا وهذا تنويعا في النعيم، فيه هكذا وهكذا وهكذا على ثلاث صفات. لكن لو قال يعني أصحاب الفضة، يعني هل تتوقع أنفسهم إلى الذهب؟ والله عز وجل يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني اللي في الفضة لو طلب ذهب سيأتي ذهب، فكيف يكون في جنة كلها فضة؟ جواب هذا يعني سواء في هذه المسألة أو في غيرها جواب واحد. وش قال؟ إنه لا يشتهيه ولا يخطر على باله بقدرة الله سبحانه وتعالى، مثل اللي في الدرجة النازلة إذا رأى اللي في الدرجة العالية يهوله ما عليه من اللباس. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، فما أن ينقضي حديثه معه حتى يخيل إليه أن ما عليه أفضل مما عليه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن. يعني ما يمكن أنه يشتهي شيئا فلا يجده أو لا يعطاه، هذه قاعدة ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. مثل من شرب الخمرة ومات ويدمنها لم يشربها في الآخرة، كيف لم يشربها وهي أطيب الشراب في الجنة؟ نفس الجواب، أنها أن نفسه لا تشتهيها ولا تطلبها. طيب لو قال قائل هل هذا عقوبة؟ إذا كان لا يشتهيها ولا يشعر بها ما صارت عقوبة، فهل هي عقوبة وإلا نقص في النعيم؟ من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، هل هو عقوبة ولا نقصان في النعيم؟ عبد العزيز صافك سعد
نقصان في النعيم.
لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الجنة ليس بعقوبات، ولا لا، الآخرة درجة نحوسب وانتهى. العقوبات متى تكون؟ قبل دخول الجنة، في عرصات القيامة، حر الشمس، طول القيام، كذا، النار والعياذ بالله على الصراط حتى لو لم يدخل النار، هذه عقوبات. لكن إذا دخل الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن دخول الجنة، بدخول الجنة ينتهي زمن العقوبات، وهذه الآن موجودة مستمرة في الجنة. إذا قلنا عقوبة صار في الجنة عقوبة، هذا لا يمكن. إذن وش النتيجة؟ أنه نقص في النعيم، مثل الدرجات، الدرجات، هذا درجة عالية لأنه عمل أعمال صالحة. طيب السيئة تنقص الدرجات ولا لا؟ تنقص الدرجات، كل سيئة تنقص الدرجات. ترتفع الدرجات بالحسنات وتنقص بالسيئات. إذن لو قلنا عقوبة، إذن كل أصحاب السيئات ستنقص درجاتهم في الجنة، معناه أنهم يعاقبون في الجنة، ومن يسلم من نقص الدرجات مهما كان سان صالحا إلا عنده بعض الذنوب ويتنقص درجاته. إذن نقول ليس عقوبة لأمره، الأمر أول أن الجنة ليست دارا للعقوبات، والأمر الثاني أنه لا يشعر بذلك، ولو كانت عقوبة لاشتهاها وحرمها، هذه عقوبة يعني يعاقب بالحرمان، لكن هذا الآن لم يشعر بها، إذن هو يؤول إلى نقص في النعيم. قل مثل هذا في من أكل أو شرب يعني الذهب والفضة، ورد نفس الوعيد لم يشرب أو لم يأكل بها في الآخرة، من لبس الحرير من الرجال لم يلبسه في الآخرة، وأشياء من هذا القبيل، كل هذا يكون نقصا في النعيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءه الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا فيه خلاف قوي بين العلماء، هل الرداء هذا حقيقي وإلا يعني إشارة كناية عن الكبر، مثل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل جناح الذل محسوس، جناح حقيقي محسوس؟ هذا لا خلاف فيه أنه ليس محسوس، إنما هو كناية عن الرحمة، التواضع للرحمة. فبعضهم أجراه هذا المجرى، أجراه على هذا النحو أنه رداء الكبر أي الكبر نفسه وليس رداء حقيقيا. وأيضا استدلوا بما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ماذا تفهم الحديث؟ هل هو إزار حقيقي يستر كذا، ولا إشارة عن العز، إشارة عن العز والكبرياء ردائي، هل هو رداء حقيقي من أي مادة كانت، ولا كناية عن الكبر؟ ايش تقولون؟
هو معنوي،
الظاهر انه معنوي، العز والكبر معنوي، ان الله عز وجل والعزيز والمتكبر جل وعلا. فبعضهم جعله من هذا الباب انه رداء الكبرياء على وجهه، وبعض العلماء حمله على الحقيقه، واستدلوا ايضا ببعض الادله مثل حديث ابي موسى رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النار، في رواية النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اشتفى من الحديث حجاب حقيقي ولا كناية؟ حجاب حقيقي من النور أو من النار. والنور والنار متقاربة، لأن النار فيها الإنارة النور، وليس المراد النار المحرقة، إنما النار المضيئة بلا إحراق، مثل النار التي رآها موسى عليه السلام لما سر بأهله أنس من جانب الطور نارا، النار منيرة لكن ليس فيها إحراق. إذن هذا دليل حديث أبي موسى، هذا الدليل أنه حجابه النار أو النور. والدليل الثاني حديث صحيح رضي الله عنه صحيح مسلم، إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أي شيء نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب، فما روه فما رأى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر لوجه الله الكريم. طيب اشتفى من الحجاب، حجاب حقيقي ولا كناية؟ حقيقي. إذن إلا رداء، وما بين القوم وما بين قبيل أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. إذن صار حجاب ولا كناية عن الكبر؟ شيء ترجح الآن أنه حجاب، أنه حجاب، لأنه في حديث ابن موسى حجابه هو النور، في حديث صعيب مثلاً كشف فيكشف الحجاب. وش المانع بينه وبين الرؤية؟ الحجاب، إذا في حجاب ورداء الكبرياء، فهذا هو، هذا يفسر بهذا. إذن فيه بينهم وبينه حجاب، وهو المسمى بالحجاب، يكشف الحجاب، حجاب النور، رداء الكبرياء على وجهه. إذن مجموع الحديث يعني إذا جمعنا هذه النصوص يتبين أنه حجاب حقيقي، لكنه يعني يدل على الكبر، احتجب تكبرا، ما يراه إلا من شاء أن يراه، وذلك الكفار محجوبون عن الله عز وجل.
الله يحسنك. لو قال مثلا مبتدئ إنكم تدخلون العقل في كيفية السبب،
أي ناحية؟
هل هو حقيقي أو معنوي؟
لا، إحنا ما دخلنا، إحنا فسرناه بالنصوص. وين العقل هنا؟ أنا جبت كم دليل على أنه حجاب حقيقي. يعني عندنا النص الأول رداء الكبرياء، مثل العز إزاري والكبرياء وردائي، هذه ما أحد يقول أنها إزار حقيقي مثل لباس البشر، أنه يستر أسفل البدن ورداء يستر أعلى البدن بالنسبة للمخلوق، هذا ما نقول، نقول الكبر والعز هذا المراد به. وهنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ورجحنا بالنصوص، ما قلنا أن العقل يفرض كذا وأن العقل ينفي كذا، فهذا عاد ما أدري، السؤال في غير محله الظاهر. طيب، مسألة ثانية، هذه انتهينا منها. المسألة الثانية أن يدل الحديث وحديث صهيب على أن أعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الكريم جل وعلا. طيب، ماذا يؤثر في الناظر؟ هذه كلمة الناس ما ينتبه لها مع أنها واردة في الصحيح. ماذا يؤثر النظر على وجه الناظر؟ يؤثر إيش؟ يزداد حسنا وجمالا. دليله ما في صحيح مسلم أنهم إذا ذهب المؤمن لرؤية الله عز وجل وعاد يقول لهم أزواجهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون قد جلسنا ربنا الجبار، وحق لمن جلس الجبار أن يزداد حسنا. تتأكد من الرواية هذه اللي في مسلم ولا اختلط عليه؟ لقد جلسنا، هذا الشيء قد جلسنا الجبار إلى آخر الحديث. إذن يعني من يعني عظم الجمال له جل وعلا، الله عز وجل هو الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، فمن جماله وبهاء والنور الخارج من وجهه يؤثر في الناظر فيزداد جماله، وهذا لا مثيل له في الدنيا ولا يعرفه الناس في الحياة، في حياتهم المعتادة، هذا شيء فوق العقول. طيب، قد يقول قائل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات ما هي؟ هي النور، سبحات الوجه النور الخارج من وجهه تبارك وتعالى. لو كشف لأحرقت سبحات وجه من تاه إليه بصره من خلقه، طيب كيف يكشف لأهل الجنة ولا يحترقون، لا هم ولا الجنة؟ الحديث لاحق من تأى إليه بصره من خلق، هم خلق والجنة خلق وكل ما فيها خلق، فكيف لم يحترق هذا الخلق مع أنه كشف الحجاب؟ ولما كشف عن الجبل قدر النبي عليه الصلاة والسلام أشار وضع الإبهام على رأس الخنصر وقال كشفه تجلى ربه هكذا، كشف الحجاب قدر الأنملة من الخنصر، شيء قليل جدا، كشف الحجاب قدر هذه الأنملة وصار الجبل دكا يعني ترابا مسح عن الأرض، فسبحان الله شيء عظيم، ولو كشفه كاملا لن دك كل شيء. فكيف نجيب عن هذه؟ سهل الجواب، يعني الله عز وجل يعطيهم القوة ما يحتملون ذلك، والله على كل، وننشئكم فيما لا تعلمون. ومن دليل قوة الأبدان أنها تعيش كم؟ 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، كم تعيش؟ ما لا نهاية. إذن هذا البدر يعيش ما لا نهاية، وش يكون؟ قوي ولا؟ قوي جدا، يعيش ما لا نهاية، سبحان الله، يعني خلق لا علم إلا الله عز وجل. طيب في جنة عدن الضمير يعود إلى ماذا؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. في جنة عدن وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هل في جنة عدن يعود إلى الرؤية يعني إلى الرائين أنهم يرونه في الجنة، أو يعود على آخر مذكور وهو إلى ربهم، ينظر إلى ربهم في جنة عدن؟ فماذا تفهم؟ فيها خلاف أيضا، لكن ما يمنع أنهم ينظرونه في جنة عدن. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه مع أنه على عرشه، هذه ما فيها تعارض ولا فيها إشكال. ينزل ربنا سماء الدنيا، هل يلزم خلو العرش ولا ما يلزم؟ ما يلزم خلو العرش، لا يلزم خلو العرش، الله على كل شيء قدير، والله أكبر من كل شيء. هذا بالنسبة للمخلوق، نزول المخلوق إذا انتقل خلى المكان الأول شغل الثاني واحتاج إلى ما يقله ويحويه وكذا، هذه كلها صفات المخلوق. فالذين أنكروا النزول مثلوا ثم أبطلوا، وهكذا كل معطل هو ممثل لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا. أما أهل السنة والجماعة فقد سلمه الله من الأمرين، لا يمثل ولا يعطل، يثبت الصفة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. وهذه اللوازم لا تلزم بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن ليس كمثله شيء، هذه اللوازم بالنسبة للمخلوق فلا ترد علينا. الله عز وجل ينزل سماء الدنيا نزولا يليق بجلال عظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. إذا قلنا لا يماثل نزول المخلوقين انتهت كل الإشكالات، ولا يمنع أن يكون العرش. إذا قلنا يخلو العرش منه هنا بدأت الإشكالات، وبدأ أهل البدع يصيدونك في هذه الزوايا. قال إذا خلى منه العرش ثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد طوال 24 ساعة، فيلزم منه أنه نازل 24 ساعة. إذن كيف نثبت آيات الاستواء على العرش؟ صار في تعارض الآن بين الاستواء على العرش سبع آيات وبين النزول، وآيات الاستواء على العرش أكثر والقرآن وكذا. فنؤول هذا الحديث كما قال ينزل أمره ينزل ملك ينزل كذا، كلها تأويلات باطلة. فنقول نثبت هذا ونثبت هذا، وما يتعارض مع المخلوق أو لا يليق بالمخلوق أو يلزم على المخلوق لا يلزم الخالق جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء. سنة الرسول انترعه. إذن يرونه في جنة عدن، والله فوق العرش ويكشف الحجاب ويرونه وهم في الجنة جل وعلا. كذلك المجيء لفصل القضاء، يعني أنت عقيدتك أن الله يأتي في الأرض ولا لا؟ وجاء ربك يأتي إلى الأرض ولا لا؟ يأتي ويضع كرسيه، كما جاء عند ماجه بسال صحيح، الله يضع كرسيه في يوم القيامة فيفصل بين العباد. نؤمن بهذه كلها بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، والله ليس كمثل شيء والسميع البصير. يعني الرؤية معروف، لكن سريعا كيف نجيب على قول لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار؟ هذا عام، ما قال الكفار ولا المؤمنون لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. هذه وش جوابها في ثبات الرؤية؟ ها؟
لأنه
لي
رزق في الدنيا.
لا، ما شرط، ما في دليل على الدنيا.
الإدراك الإحاطة.
الإدراك الإحاطة. إذا ما قال لا تراه الأبصار، لا، قال لا تدركه. بالعكس أهل السنة قالوا هذه الآية من الأدلة على ثبات الرؤية، لأن الله عز وجل نفى الإدراك، ولو كانت الرؤية منفية لنفاها من باب أولى، لأن الرؤية أقل من الإدراك. فإذا نفي الأكثر ليس دليل على نفي الأقل. قلت واحد ما عنده مليون، هل تنفي 100,000 10,000؟ لا، ما تنفيها. لكن إذا لو كان معدما قلت ما عنده ولا ريال، ما تقول ما عنده مليون. إذا قلت ما عنده مليون معناه أثبت أنه عنده أقل من مليون. فإذا هذا نفي للإدراك وليس نفي للرؤية، إذن يفهم منها إثبات الرؤية. وأما إثبات الرؤية آياته صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدب إلى ما يحتمل الانتظار، المعنى الثاني مثلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ما معنى ينظرون؟ ينتظرون، لكن إذا عدي بإلى هنا زال هذا الاحتمال، صار صريحا في رؤية، في الرؤية الحقيقية نظر إلى، إذا عدي بإلى زال هذا الاحتمال. والآية معدية بإلى، وفيه تأكيد ثاني وهو أنه منسوب إلى الوجوه التي فيها الأبصار، وجوه، ما قال نفوس، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبياض إلى ربها، إلى يعود إلى ربها، أي الوجوه إلى ربها ناظرة. فهذا هذا مؤكد بإلى وبذكر الوجوه والبصر في الوجه، إذن آية آية صريحة في إثبات الرؤية لله عز وجل، تكون يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين، وتكون بعد دخول الجنة. المنافقون هل يرون الله؟ في خلاف. الكفار هل يرون الله؟ في خلاف. وش الخلاصة سريعا؟ أقرب ما يقال أن الكفار يرون الله أول مرة رؤية عذاب، يرونه غاضبا عليهم، ويعني رؤية خوف وعذاب وحسرة، ثم يحتجب عنه. وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال يلقى الله عز وجل الكافر فيقول أظننت أنك ملا. أول الحديث هل نرى ربنا؟ الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يا رسول القيامة؟ قال نعم، إنكم سترونه كما ترون القمر ليس دونه في ليلة البدر، ليس دونه سحاب، والشمس كذا ليس دونه سحاب. يلقى الله العبد، شوف الآن هذا بعد إثبات الرؤية، يلقى الله العبد فيقول أظننت أن، يقرر بنعم، فيقول أظننت أنت أنك ملاقي، فيقول لا، يقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا أي العبيد؟ الكافر ولا المنافق؟ الكافر. خلاص أنت، فإني أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يلقى العبد فيقول أي فلو ترخيم فلان، ألم أكرمك وزوجك وسورك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول بلى. فيقول ما عملت فيه؟ فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبنبيك، صدقت وصليت، ويثني بخيري ما يجد. فيقول الله عز وجل الآن نبعث شاهدنا عليك، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وجه الاستدلال من الحديث أن الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرؤية، أنا أرى ربنا يوم القيامة، قال نعم إنكم سترون كذا كذا كذا. يلقى العبد، قوله يلقى، اللقيا أو اللقي، هذا يحتمل من وراء حجاب ويحتمل مباشرة، يقول لقيت فلانا، يعني يحتمل، لكن لما ذكر بعد الرؤية دل على أنه لقي بدون حجاب، قال نعم يلقى الكافر. واضح ترتيب الحديث؟ نعم يلقى، هذا استدلال شيخ السند، ومسألة فيها خلاف معروف، ولا يتعارض مع حديث الحجاب أو حجب الكافر، وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون بعد ذلك، أول الأمر ثم يحجبون. والمنافقون أيضا كذلك يرونه مع المؤمنين أول الأمر ثم يحجبون ويفضحون، نسأل الله العفو والعافية. إذن ما الدليل على أن النظر إلى وجه الله عز وجل أفضل نعيم في الجنة؟ نسأل الله من فضله. الدليل حديث صحيح، صحيح مسلم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. أما كم يرونه، متى يرونه، هذه في أحاديث ضعيفة، هل يرونه كل جمعة كما ذكر بعض العلماء أنهم يرونه على قدر صفوف الجمعة، يرونه كل، لأن مثل صلاة الجمعة، كما اجتمعوا يوم الجمعة للصلاة ومناجاة الله يجتمعون في الجنة لرؤية الله تبارك وتعالى. لكن ما أعرف حديث ثابت في أوقات أنه منهم يراه بكرة وعشية، لكن هذا حديث ما أعرف فيه شيء ثابت، فالله أعلم في الأوقات وكذا.
جيد شيخ، حسن جبار رواه الترمذي، أما لقد نزلتم بعد حسن جبار، هذا في مسلم عن أنس في حديث السوق لا هبة الريح عليه، حديث اليوم الأفضل
فتحت ريح الشمال في وجوه
السوق ان ياتونها كل جمعه ريح الشمال تحت الوجوه وثيابهم يزدون حسن جمالا فيرجعون الى اهلهم وقد زادوا حسن جمالا فيقولون لهم اهلهم والله لقد زدتم بعدنا حسن جمالا فيقولون وانتم والله لقد زدتم بعدنا
حسن جمالا. هذا سببها الريح اللي حثت في وجوههم. والثاني سوق الجنه في ضعف في هم يقول جلسنا الجبار وحق لمن جلس الجبار ان زاد حسن جماله.
أيه.
هذا هو
آخره لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل من فرقتنا عليه فيقول إن جلسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا.
هذا فيه شيء من الضعف عند الترمذي فيه شيء من الضعف. الباني يحسن وكذا بعض العلماء لكن فيه شيء من الضعف ولا يستبعد يعني حتى كحال فيه ضعف ما يستبعد. ما قال المؤلف رحمه الله بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة. الدرة جاء تفسيرها في الصحيحين من إيش لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا وفي رواية طولها 60 ميلا إذن تكون مربعة عرضها مثل طولها 60 ميلا. الميل كم كيلو لأن الناس لا يعرفون الكيلو الميل قل من يتعاملوا به فستون ميلا الميل كم يقدر بالنسبة للكيلو
كيلو
600 متر يعني أكثر من نص شوي كيلو ونص وزيادة. طيب 60 إذا يعني 90 وزيادة شوي قريب من 100 كيلو صح؟ قريب 100 كيلو شوف يعني خيمة طولها 100 كيلو في 100 كيلو تقريبا شوف يعني أشياء كبيرة جدا سبحان الله. طيب ارتفاعها كم السقف؟ ارتفاع ورد أيضا في الصحيح في مسلم أنه 60 ميلا يعني الارتفاع مثل الطول والعرض. هذه خيمة واحدة في كل زاوية منها أهلون بيأتي هذا في الرواية الثانية في
شيخ الميل نفسه مقصود فيه الميل هذا
إذا خطبنا بشيء هو اللي ما تغير هو أنه هذا موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدينار يقدر بيذكر القراط يذكر القراط في خلاف لكن الدينار قراط أو كذا يعني ورد وزنه الأوقية مثلا ذكرت الشيء اللي ذكر ولم يتغير ما ذكر أنه غير فهو على ما كان حتى يثبت أنه غير لأن مصطلحات الأسماء غالبا ما تغير يعني مثل اللي قبل 100 سنة 200 سنة 3 كيلو مثلا اللي يتغير ما يتغير ما في مصلحة بتغييره يبقى الأسماء الماكن أسماء الأودية أسماء الجبال أسماء المدن أسماء كذا هذه ما تغير أسماء الفواكه ما تغير يعني تستمر لأن ما في حاجة تغييره والناس يتعرفون عليها. فما جاء في صفة درجات الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. هذا حديث حسن غريب وفيه في الصحيح لكن للمجاهدين إن في الجنة 100 درجة عدها الله المجاهدين في السبيل. هنا ما ذكر المجاهدين فالسؤال الآن هل هذه درجات الجنة أو هل درجات الجنة محصورة في 100؟ هنا يقول في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. 100 عام مسيرة ماذا؟ مرت معنا هذه مسيرة الإبل المحملة لأنه هو السير المعروف عند العرب في الأسفار والإبل يقطع البعير يقطع في اليوم كم؟ 40 كيلو. إذن هذا هو الأصل حتى يأتي تخصيص قاعدة إذا أطلق السير فمراد بالسير المعروف عند العرب إلا إذا خصص كما سبق معنا في الشجرة يسير الراكب والجواد المضمر يتعامى يقطعه. إذن هذا في سير الإبل المحملة. السؤال هل درجات جنة محصورة في 100 ولا أكثر؟ ياسر تقولون
أكثر.
طيب وش الدليل؟ لازم دليل لأن أمور الغيب.
ايش على درجات
ايش قاعد تغش ولا
لا
بخاف يجوز اغش بس ما اشوف ما معك لا احد عايش الله على صحتي يعني وصريح انه في اكثر لكن دعونا من ما اعرف صحته خلنا في اللي نعرف صحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سنن ابي داود حديث صحيح مشهور يقال لصاحب القران اذا دخل الجنه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فيرقى فيقرا ويرتل ويرتقي بكل ايه درجه فبيت القران كم تكون 6000
على خلاف
على خلاف تقريبا 6000
6400
أو زيادة أكثر من 6000 نقول أكثر من 6000 وهنا 100 طيب كيف نجمع بينهما؟ الجواب سهل الظاهر كيف نجمع بينهما؟ نقول هذه موصوفة مثل حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هل يدل على حصر في 99؟ الجواب لا لأن 99 موصوفة بهذا الوصف ولا يمنع أن يوجد غيرها هذه موصوفة بهذا الوصف أن ما بين الدرجتين 100 عام لو قلنا درجات القرآن هل بين كل درجة 100 عام ولا لا لا ما نزل نقول الله أعلم لأن هذه موصوفة هذه درجات 100 موصوفة بهذا الوصف كأنه تخصيص لها كأن هذه من أرفع الدرجات فنقول غيرها الله أعلم يعني وصف هذه يقوي أن غيرها ليس مثلها لكن ما نجزم أحسن شيء نقول الله أعلم هذه نجزم بأن ما بين كل درجتين 100 عام وتلك نكر علمها إلى الله عز وجل لكن إذا جمعنا بين حديث يتبين أن في الجنة درجات أكثر من 100 لكن هذه 100 موصوفة بهذا الوصف وفي الصحيحين أنه عد الله المجاهدين لو جمعنا بين هذا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم قلنا يمكن هذا يجمع هذا يفسر هذا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين كل درجتين أظهر 100 عام نفس الحديث 100 عام فيمكن أقول هنا أطلق وهناك قيد فيحمل المطلق على المقيد سواء هكذا وهكذا يعني الجنة فيها أكثر من 100 بلا شك
شيخ الحديث اقرأ شيخ
اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن
منزلتك عند آخر آية تقرأها
القراءة يا شيخ والحفظ
ظهر الحفظ ظهر الحفظ القراءة حفظ لأنه ما في مصاحف اقرأ
الأول ما في مصاحف بس الآن مصاحف
لكن هذا القراءة اقرأ ورتل شوفها من لو كل واحد أخذ مصحف وارتقي بكل آية درجة يقال لصاحب القرآن أو الحديث إذا دخل
الجنة يلزم حفظه يا شيخ
هذا الظاهر هذا الظاهر لأنه لو كان كل واحد إذا دخل الجنة قيل له أعطي مصحف وقيل له اقرأ كل الناس يقرأون القرآن كامل ولا لا في واحد يقول له يتعاجز والله تعب ما نبقالي خلوني هنا لا كل واحد بيقرأ لكن هنا قال صاحب القرآن صاحب القرآن اقرأ ورتب فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ايش تفهم من؟
فهمت يا شيخ واضح أنا كنت أتوقع له في الدنيا يا شيخنا لكن هو في الآخر
في الآخر إذا دخل الجنة
فإذا ما هو حافظ الشيخ ما قرأ
إيه يقرأ ما معه
يقرأ ما معه
الظاهر حتى يقرأ آخر شيء معه الظاهر في الحديث حتى يقرأ آخر شيء معه يعني معه محفوظ ثم قال وعن معاذ جبر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلاة وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا وهي لا شك ما يعني مذكورة في الحديث الآخر فلا يضر شك الراوي في هذه الرواية إلا كان حقا على الله معروف الحق على الله حق تفضل الله عز وجل أوجبه على نفسه والله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء يعني حق فضل وكرم على الله عز وجل أو أوجبه على نفسه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها يغفر له يعني مغفرة عامة ولا يمنع أن يعاقب على بعض السيئات إذا كثرت سيئاته على يعني نص مجمل يرد إلى نصوص المفصلة قال معاذ ألا أخبر بها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض بنفس معنى الحديث الأول، وقوله ذر الناس يعملون حتى لا يتقاعس الإنسان ويقول خلاص صلي يعني آتي بالأركان الخمسة ويكفيني أدخل الجنة. لا، بين أن دخول الجنة يختلف، فيها درجات عالية، ومن صار في الدرجة النازلة فاته النعيم الذي في الدرجة العالية. ثم قال والفردوس أعلى الجنة. ما معنى الفردوس؟ يقول هو البستان المتكاثف الأشجار اللي فيه أنواع الفواكه والأشجار من كثرتها تتشابك، يعني يكون فيه زرع كثير وثمار كثيرة حتى تتشابك الأصناف من كثرة الأشجار التي فيه. فإنه والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. هذه جمع ابن القيم رحمه الله بين الأمرين، أظن ذكرناه في الدرس الماضي، كيف يجمع بين الأوسط والأعلى؟ يقول سقف الجنة مقبب كالقبة، وأوسط القبة هو أعلى قبة، واضحة؟ لو سويت قبة الوسط هو أعلى ما في القبة، هو أعلى الجنة وأوسطها. بعضهم قال أوسطها، فسروه بالمعنوي، قال أوسطهم يعني أفضلهم، لكن لا حاجة للتأويل، يحمل على الظاهر في هذا الأصل ما لم يصرف صارف. وفوق ذلك عرش الرحمن، هذه ضبطت بوجهين، وفوق ذلك، هذه واضحة منصوبة مبنية على النصب وعلى الفتح، لكن الرواية الثانية وفوقها، وهذا وجه، الوجه الثاني وفوقها. ما الفرق بين الضبطين؟ الكلام على الفردوس، فوقها العرش إذا قلنا بالضم، أو فوقها العرش، ما الفرق؟ فرق دقيق يعني، لكن لا بأس.
يكون بعيد وقريب يا شيخ.
لا لا، فوقها إذا 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 ضبطناه بالضم كانك تقول سقفها، فوقها سقفها، وإذا قلت وفوقها يعني أعلى منها، يعني ما يلزم أن يكون، ما يمكن يرجع البعد والقرب، إنه ما يلزم أن يكون ملاصقا. إذا قلت فوقي كذا 10 أدوار، الدور العاشر فوقك ولا لا؟ فوقك، كما يلزم أن يكون ملاصق. لكن إذا قلت فوقها أي سقفها، يعني ما فوقها شيء إلا العرش. هذا خلاصة الحديث، أن الفردوس ليس فوقها شيء، العرش والسقف، والله عز وجل فوق العرش. إذا الله عز وجل جعل هؤلاء الأولي والأصفية في أعلى مكان في الوجود بعد العرش مباشرة. فالله سبحانه يقول وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، خلاص هم بعدهم العرش، العرش سقف المخلوقات، والله فوق العرش، وإلى وأن إلى ربك المنتهى. شوف الفضل سبحان الله، هذا في المكان، يعني رفعهم الله في أعلى شيء في الوجود ما بعده شيء، يعني العرش هو سرير الملك اللي استوى عليه الرب عز وجل. إذن ما في شيء بعد الفردوس إلا العرش، والعرش ليس فوق إلا الله عز وجل. طيب بالعكس، والعكس بالعكس، أهل النار وين؟ ها، ثم رددناه أسفل سافلين. وين أسفل سافلين؟ في الأرض السابعة، والكون كلما ارتفع اتسع، كلما نزل ضاق. الأرض السابعة أصغر من السادسة، وهكذا، يعني أصغر شيء السابعة، لأن الأراضي متداخلة، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة متداخلة، فالأرض السابعة هي أصغر الأراضين، وهي أحر الأراضين. شوف الماء إذا طلع من 100 متر ولا 200 متر، والبراكين إذا جاءت من كيلوات، عاد كم البراكين، 5 كيلو 10 كيلو، يعني مسافة مهي بعيدة تماما، مهي بعيدة جدا، أقصد كم تكون الحرارة، حرارة هائلة تذيب الصخور، براكين تذيب الصخور والعياذ بالله. ونار جهنم في الأرض السابعة، القول الصحيح، فيه أقوال لكن القول الصحيح أنها في الأرض السابعة، نسأل الله العافية. فانظر للفرق، يعني العقل يقف هنا، هؤلاء في أسفل سافلين ولا في أعلى عليين، وهم كلهم بنو آدم، بنو رجل واحد. ما الذي رفع هؤلاء؟ ما الذي أنزل هؤلاء؟ هو الإيمان وعمل الصالح، ولا الكفر والمعاصي. أسأل الله العفو والعافية.
شيخ أحسن إليك، الفردوس تقول أعلى منزل
الشيخ، أعلى منزل بعد الوسيلة. أنا عارف تقول الوسيلة، وسيلة بعد إيش ما يلزم أن تكون الوسيلة يعني مثل القبة في أعلى شيء، يعني الوسيلة هذه ورد فيها نص خاص بعد الوسيلة، بس ما يلزم الوسيلة تكون على جميع سقف الجنة، لأن الجنة واسع سقف عرش الرحمن، والعرش
خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم،
هي أعلى شيء وهي خاصة لا تنبغي إلا لرجل واحد.
هل فردوس درجة واحدة
ما لا يمكن له درجات، الله أعلم.
اللهم سلك وجهك الفردوس الأعلى من الجنة.
إيه يبدو إنه حتى اللي في الفردوس ما يعني لو قلنا كم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل اللي في الفردوس نفس الدرجة نفس العمل نفس عدد الحسنات؟ يبعد هذا. وكم اللي في الفردوس؟ 10 100 ألف 100 ألف مليون، ظاهر عدد كثير. ثلة السابقون قال ثلة من الأولين قليل من الآخرين، ثلة عدد كثير من السابقين. هؤلاء اللي اجتمعوا في الفردوس هل هم في درجة واحدة؟ أفهر لا، تفاوتوا لكل درجات مما عمل.
بالنسبة للدرجات في الجنة، الحديث اللي قلت إنه يعني الدرجة ما بين السماء والأرض، هل المسافة هذه تعتبر مسيرة 100 عام؟
ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، أما ما بين السماء والأرض ورد في حديث مسعود هو موقوف لكن يقول له حكم الرفع أنه 500 عام، ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، حديث عبد الله مسعود ما في له، هو اللي يستدل فيما ذكر الشيخ محمد وهاب الظاهر أو في الشرح كتاب التوحيد، ارجع له في كتاب التوحيد، ما بين السماء 500 عام. إذا الظاهر كلمة الكلام الفلكيين يقول المجرات، تعرفون الكلام ذا، وأنه 100 مليون سنة ضوئية، وأظن كله كذب، يظهر كله كذا حقيقة، يعني يذكرون أشياء مهولة، يقولون في نجوم منذ أن خلقها الله ونورها يمشي ما وصل الأرض إلى الآن، تعرفون سرعة الضوء كم؟ شيء هائل ما وصلت الأرض إلى الآن. طب نروح نحقق في حديث عبد الله مسعود، أنا ما يحضرني الآن سند وذلك، اللي أعرف أنه مقبول عند العلماء، و500 عام بمسيرة ماذا؟ الإبل. طيب وين الرسول يقول 500 عام وذول يقولون مجرات وملايين السنين الضوئية ما عندهم أحد يكذبهم، كفر فجرة ويفخرون الناس إن عندهم علم وإنهم وصلوا إلى هذه المعلومات الهائلة وكذا كذا، من اللي بيكذبهم؟ واللي معهم في التخصص يمكنهم متواطئين إنهم يمرون مثل وصول القمر، في منهم من الكفر ومن كذبه، لا ذكروا أكثر من 10 أدلة على كذب الدعوة هذه المصرة. هذه حرب نفسية مثل الحرب الإعلامية، يظهرون الناس أنهم هيمنوا وأنهم طلعوا وأنهم وصلوا كذا حتى يضعوا في ذل الناس لهم، مقصود هذا وهم كفر فجر. أذن سبب فمثل هذه الأشياء اللي تعارض مع النصوص الشرعية يجب أن نكذبها، مو بيستحب، يجب أن نكذبها إذا تعارضت، كيف نصدقها ونترك النصوص؟ طب الرسول الله عز وجل أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني لو كانت السماء بعدنا عنها ملايين السنين الضوئية هل الله عز وجل يقول فرج البصر هل ترى من فطور؟ تحداك أنك تشوف فطور، طيب إيش تقول؟ تقول يا ربي ما أشوف أصلا، تحدي غير مقبول.
هذه كذب يا شيخ الله يجزاك خير، كذب الثقب الأوزن اللي يقولون الثقب الموجود في السماء الآن يتكلمون فيه.
ما هذا هذا مو بعيد، هذا مو بعيد، هذا 10 كيلو يقولون، أنا أعرف 10 كيلو
فوق الأرض ما فوق.
المقصود يا إخوان إنه إذا أول شيء نتأكد من النص ودلالة النص، هل هو ثابت هل هو صريح؟ إذا ثبت إنه النص صحيح وصريح نكذب ولا نتردد أبدا، نكذب بكل قوة. ثم قال إن دار الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، والفردوس على الجنة وأوسطها فوق ذلك عرش الرحمن، ومنها أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة الأربعة المذكورة بسورة محمد، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أيهما ألذ؟ من الآية. الأذى الأربعة في الشرب ما هو؟ الخمر. لماذا؟ لأنه الوحيد الذي خص الله باللذة، ما ذكرها في اللبن ولا ذكرها في العسل، إنما ذكرها في الخمر، لأن الخمر لا يشرب إلا للذة. يعني ما يعرف أن الخمر غذاء، اللبن غذاء، الماء سر الحياة، وش الثاني الرابع؟ العسل. العسل فيه شفاء الناس وغذاء وكذا، معروف العسل فيه غذاء. الخمر يشرب أصلا ليش؟ للذة. مثل الناس يشربون الشاي والقهوة وكذا، ما فيها غذاء يعني كافيه يشوفه ما يعتمد عليه. لكن الناس في الدنيا هذه حياتهم، يأكلون للغذاء ويأكلون يشربون للتلذذ والتفكه. فهذا هو مجال التلذذ والتفكه، وذاك وصف الله عز وجل باللذة، لأنه لولا اللذة اللي فيه ما كان له حاجة ولا فائدة. والله أعلم، هذا فيما يظهر لنا.
تحريم الشيخ عشان حرم الشيخ في الدنيا؟
لا، هو لا فيها غول ولا تأثيم وكذا، هذا زكاه الله طهره في لونه في رائحته وفي عاقبته. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، لا غول فيها ولا تأثيم وكذا. فالله عز وجل مدحه بنفي الأوصاف السيئة في عنه التي في خمر الدنيا. خمر الدنيا لونها أسود يميل للسواد، ورائحته كريهة وتفسد العقل وتمرض البدن وتورث العداوة والبغضاء، كل هذه منفية عن خمر الجنة السلام فضل. ومنها تفجر أنهار الجنة. طيب الأنهار دي منين تجي؟ الأنهار الأربع هذه تفجر من أين؟
العرش.
ها؟
العرش.
من
الفردوس.
إيه، من هي جاي من الفردوس، لكن تخرج من إيش؟ هذه يمكن كثير من الناس ما يعرفها. تخرج من ماذا؟ من البحار. ورد عند الترمذي، يمكن يأتي بالمؤلف، إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ومنها تفجر أنهار الجنة بعد. تعرفون هذه؟ هذه أربعة بحار منها تفجر الأنهار، يعني الأنهار تجري من هذه البحار، بحار في الفردوس، وتجري هذه الأنهار من تلك البحار.
الحديث
عند الترمذي، إن في الجنة بحر العسل بحر الماء وبحر اللبن بحر العسل وبحر الخمر، منها تفجر الأنهار. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الله، هذا تربية على علو الهمة وعلى العزم والحرص. الإنسان ما يقول يعني الجنة فقط، لا، يربيك نبيك عليه الصلاة والسلام على علو الهمة والحرص. طيب لو قال قال يعني إذا شعنا الحديث، هذا أمر عام لجميع الأمة، سأل الله الفردوس، سأل الله الفردوس. طيب يعني يمكن أن يركن إلى هذا السؤال ولا يزيد في العمل، يقتصر على الفرائض والواجبات وكذا، ولا يسارع في المستحبات ويقع في بعض المحرمات ويسأل الله الفردوس، يسأل الله الفردوس. كيف نجمع بينه؟ لأن هذا أمر للأمة، لو أمر به خاصة اللي هم العباد والزهاد والصالحون والعلماء، نقول هؤلاء يعني هم أقرب من غيرهم إلى الوصول للفردوس. لكن هذا أمر للعامة. نقول أولا الدعاء يجر عليه الإنسان، وثانيا أنه يدل على شدة محبته لهذا الفضل حتى لما وصل إليه يوجر، مثل ما سأل الله الشهادة بالصدق بالله باللغة الله منازل الشهداء ومات على فراشه. يعني حبك للشهادة وطلبك ودعائك تجر عليه حتى تصل لمنزلة الشهيد وأنت ميت على فراشك. وأيضا يقال أن الإنسان إذا حب شيئا وصار يدعو به، هذا الدعاء المتكرر يورث ماذا؟ الحب، والحب يورث العمل والطلب. وهذه تربية عجيبة. الواحد مثلا مدح لك شيء مثل سيارة فخمة وبيت فخمة أو أي شيء من ملذات الدنيا، وبدأ يذكره لك يذكره لك ويكرر لك يكرر لك، وبعد فترة شو تسوي أنت؟ تبدأ تعلق فيه. طيب إذا تعلقت بهالسيارة هذه قيمتها 200,000، ايش تبي تسوي ساعد؟ تبدأ تجمع، تقول ليش ما اشتريها؟ أول ما كنت تفكر، لكن لما سمعت مواصفاتها وبدأت تكلم فيها وفيها وفيها وشفتها مثلا وكذا، يمكن تصل إلى حد أنك تعزم عليها وتبدأ سنين وانت تجمع مال حتى تشتري. وهذا هو يعني الحب يبدأ من إيش؟ من نقطة الذكر، العلم، الخبر والكلام فيه حتى يتطور يصل إلى الحب والمسارعة. تربية عجيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا.
بس بدون دعاء يا شيخ؟
لا بالدعاء بلا شك. يدعو
فأول الدعاء بعدين
إيه يك إذا أكثر من الدعاء تعلق قلبه صار يطلبه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.